على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول وقال به الشافعي وأحمد. يعني إذا جاءت ألفاظ ثم جاء الاستثناء في النهاية، فهل هذا الاستثناء يصلح لجميع ما مضى أو للأخير؟ صحيح أنه يرجع لجميع ما مضى، لأنه لو أراد الأخير لا وضح وبين، لكن لما ذكر الجملة الأولى والثانية ثم استثنى في النهاية يريد إلا بإذنه يصلح أن تعود على الجميع، إذا كان اللفظ يصلح، إذا كان لا يصلح فإنه لا يعود على الجميع. وضح لكم؟ قال وقال به الشافعي وأحمد، وقال ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل، ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل، قد يقال لا نخص هذا القيد بالجملة اللي قبل الأخيرة، نقول لا، الأخيرة نقول لا، هات الدليل، وإلا فإن اللغة تحتمل جميع ما مر. واضح أن هذه هي اللغة. نعم. بالإذن، قال ببعض الجمل، ويعضد التقييد بالإذن، كلام الحافظ، ويعضد التقييد بالإذن، يعني مما يؤيد الإذن، عموم قوله في حديث ابن عمر ورجل أما قوما، ورجل أما قوما وهم به راضون. وضح لكم؟ وقوله في حديث أبي هريرة لا يحل لرجل يؤمن، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأم قوما إلا بإذنه. وضح لكم؟ هذه كلها أدلة صريحة على أن الإذن يبيح الصلاة، وهو في صحيح أبي داود رقم 82، فإنه يقتضي إمامة الزائر، إنه يقتضي إمامة الزائر عند رضا المزور. وضح لكم؟ يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور، بهذا يتضح لكم البحث. إذن لا يجوز أن يؤم إلا بإذن أهل الدار، فإن أذنوا له فجاز، خلافا لما ذهب إليه بعضهم. والصواب في هذه المسألة والحق هو ما ذكرناه. وضح لكم من أنه يجوز بالإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، والاستثناء دليل التناول، وإلا ما الفائدة من الاستثناء؟ نعم. نقف على هذا، كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على هذا، لأن فيه التبرك، والتبرك فيه كلام طويل. لا، المسجد له إمام، ما في إذن ما إذن، إمام الحاكم، والحاكم إذا وضع إماما من عنده فإن هذا هو الإذن. أما يأتوا الناس يقولون نحن ما نرضى، ليس لكم هذا الأمر، إلا أن وجدوا عليه الأمور المنكرة فلا بد من بيانها وتوضيحها. تقول إذا كنت في صلاة ثنائية منفردة وبعد التشهد الأخير في الركعة الثانية قمت للركعة الثالثة سهوا وتذكرت عند قراءة الفاتحة، فماذا أفعل؟ هل أكمل الركعة وهل أعيد التشهد الأخير وهل أسجد للسهو قبل التسليم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والأقرب وهو ما رجحه الإمام النووي في المجموع بأنه إذا قام إلى ركعة زائدة وتذكر يجب عليه أن يعود ولا يستمر في أمر قد تيقن بأنه زائد، لأنه إذا استمر في الزائد فلا شك بأنه قد أبطل صلاته، بخلاف متابعة الإمام. وضح لكم؟ يعني هو يصلي مفرد الفجر ثم قام إلى الثالثة وتذكر أنه هذه ثالثة، يجب عليه أن يرجع ويعود ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو. وضح لكم؟ أو يسجد قبل ذلك، حتى الإمام إذا تذكر يجب أن يعود، لكن إذا ما تذكر يجب أن يتابع من قبل المأمومين، يقطع ويرجع إلى الجلوس، لأنه لا يجوز له أن يستمر في ركعة. وهذه تكلم عليه الإمام النووي في المجموع وأطال البحث فيها وبينتها لكم في دروس سابقة. نعم. تقول: هل ينطبق الحديث على كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به على الأبناء لرجل يعمل بالربا أو يطعم أولاده من مال الربا، وأن هؤلاء الأولاد يستجاب دعائهم؟ هذه المسألة تندرج تحت مسألة التكليف، والصغير غير مكلف فلا ينطبق عليه هذا الحديث. وضح لكم؟ الصغير غير مكلف فلا ينطبق عليه هذا الحديث، فكل جسد نبت من حرام وهو راضي بالحرام ويستطيع أن يتخلص من الحرام فالنار أولى به، هذا معنى الحديث. أما إذا كان هو صغير فلا شك أنه لا يدخل، لأنه غير مكلف ولا ينطبق عليه هذا الحديث. لكن إذا بلغ درجة البلوغ ثم استطاع أن ينفصل من هذا البيت الذي فيه الربا والأكل من الربا، فإنه لا بد أن ينفصل، وإلا فإنه يبقى حتى يجد المخرج. وضح لكم؟ هذا هو ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. تقول: هل يغني وضع النقاب للمرأة على وجهها عند وضع عن وضع اليد على الفم عند التثاؤب؟ لا يغني، لا بد من وضع اليد، لأن النقاب هو أصلا مسدول، فلو تثاءبت ليس ذلك وضع اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن يكظم وإما أن يضع يده على فيه، فالأولى الأخذ بظاهر الحديث. نعم. حسن. أنت تسأل وسكت صراحة.
شيخ، قول الحافظ فثابت، شرحه للعبارة هاي.
نعم.
فثابت بيت الرجال، قال: أي اجتمعوا بعد أن تفرقوا. نستطيع أن نقول أن قصد الحافظ رحمه الله ما آل إليه الأمر وهو الاجتماع؟
لا، هو يشرح كلمة ثاب أي اجتمعوا. نعم، هو يقول الاجتماع بعد التفرق، هذا في اللغة، أي فيقول هم اجتمعوا، نحن نقول لا، جماعات اجتمعت، يعني أتت جماعة ثاب أي أقبل ورجع، يعني رجعت جماعة وجماعة فاجتمعوا.
طيب، الافتراق قبل دخول البيت؟
لا شك أنهم كانوا على افتراق.
أيوة، فقال اجتمعوا.
من هم الذين اجتمعوا؟ أناس.
أناس،
مش جماعة. نحن نقصد ثاب هنا، لأنه إذا قال ثاب أي اجتمعوا، نهاية البحث الحديث معك فاجتمعوا، معنى الحديث يصبح فاجتمعوا أناس فاجتمعوا، هذا معنى، هذا لا يصبح، عرفت؟ لهذا أنكر عليه بعض شراح البخاري وقالوا الأولى أن يقال هذا، لا شك في هذا، عرفت؟ حتى يصلح الكلام. بالنسبة لي هذا تورق، هذا يسمى تورق. نعم. لا، في التشهد الأول لا، الثاني لابد من التورق استحبابا، الدليل أن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني يتورق، والمغرب هذا التشهد الثاني كما روى ذلك ابن عمر. نعم، ما يلزم من ذكر الركعة الرابعة أن يكون طيب، لأن الغالب في الصلوات هي رباعية، واضح؟ والمغرب يدخل لأنه تشهد الثاني أو لا يطلق عليه التشهد الثاني، إذا داخل في عموم الحديث. واضح لك؟ لا، هو من البداية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجتمع. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على باب المساجد في البيوت، ولم ننهي ما في هذا الحديث من بحث، فنعيد قراءة الباب مع الحديث ثم نبدأ من حيث وقفنا. نعم. الباب مع الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازم في مسجده في داره جماعة.
المصنف رحمه الله تعالى ما زال يبحث المساجد، ما زال يبحث في كتاب الصلاة في أبواب المساجد، لأن المساجد متعلقة بالمكان الذي يصلى فيه، المساجد متعلقة بالمكان الذي تقع فيه هذه العبادة وهي الصلاة، فلهذا لا بد من ذكر الموضع والموقع الذي يصلى فيه حتى يتضح لهذا المصلي هل يجوز له أن يصلي في هذا المكان أو لا يجوز، وهل له أجر الجماعة في المسجد، وهل هذا يعتبر مسجد أو لا يعتبر مسجد. هذا ما أراد أن يبينه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فبوب هنا بقوله باب المساجد في البيوت. وتكلمنا على بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد، هنا أراد أن يبين هل يطلق على المسجد أو مكان السجود في البيت مسجد، والمراد بالمسجد هنا موضع السجود، المراد بالمسجد هنا موضع السجود، يعني هل يجوز للإنسان أن يتخذ مكانا في بيته للصلاة، يحدد مكان خاص يصلي فيه أو لا. هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، فقال باب المساجد في البيوت، يعني باب جواز ذلك. لماذا قلنا بالجواز؟ لأنه قد وضع تحت هذا الباب الأثر أو الآثار الثابتة عن السلف، وكذلك الحديث الدال على هذا التبويب، فلهذا علمنا بقوله باب المساجد في البيوت أي باب جواز ذلك. وضح لكم؟ قال
حدثنا سعيد بن حفير قال حدثنا الليث،
وقلنا لكم إنه الليث بن سعد.
قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي.
قد أنكرت بصري، وتكلمنا على هذه الكلمة بالتفصيل، ما معنى أنكرت بصري؟ هل ذهب بصره أو لا؟ هذا مما فصلنا فيه في الدرس الماضي. نعم.
فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله.
وتكلمنا على هذه الكلمة أيضا، وبينا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، واضح؟ سأفعل إن شاء الله. نعم.
قال عثمان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت.
نعم. في هذا الحديث، حديث عثمان، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وفي حديث أنس بدأ بالطعام، وبينا لكم أن ذلك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان دعي إلى ماذا؟ إلى الصلاة، فأول ما بدأ بإجابة ما دعي إليه. أما في حديث أنس فإنه قد دعي لطعام، فبدأ صلى الله عليه وسلم بما دعي له، فهنا بدأ بالصلاة ثم ثنى بالطعام. أما في حديث أنس فإنه دعي بماذا؟ لطعام، فبدأ بالطعام ثم صلى بعد ذلك. واضح؟
قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر.
هذا هو الشاهد، أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، إلى آخر الحديث. هذا هو الشاهد الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى من التبويب. نعم.
فقلنا: فصفتنا فصلى ركعتين، ثم سلم قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: تقسم. فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم.
نعم، وهذا فيه فائدة عظيمة كما بينت لكم، وهي أنه لا يستعجل الإنسان في الحكم على الناس، فلا يحكم على الناس بالنفاق ولا بالفسق ولا بهذه الأمور إلا بعد أن يتثبت ويتبين. لماذا؟ لأن الأصل أنه على ماذا؟ على الجادة، كما قال العلماء: اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يطبقها في المنهج وفي غيره، لأن القواعد العلمية هذه ليست فقط في مسائل جزئية في الفقه، طبق حتى في المنهج. فلو أراد رجل أن يخرج رجلا آخرا من المنهج فلا يقبل هذا القول إلا بدليل. لماذا؟ لأن اليقين أنه يدعي أنه على المنهج الحق، المنهج السلفي. فلو قال فلان ليس بسلفي قلنا له: ما الدليل؟ أثبت لنا ذلك حتى نتبع قولك. فإن قال: قد قال كذا وكذا وكذا وكذا، ورأينا أن هذا مخالف للجادة ومخالف لقواعد السلف، قلنا: أصبت الحق، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا بد أن يبين الحق. أما لو أتى بكلام قد جمعه من ها هنا وليس عليه دليل، فنقول: اليقين لا يزول بالشك، فأثبت لنا ذلك اليقين الذي تريد أن تزيله بيقين آخر حتى نتبع ما تقول. ولهذا تجدون أن العلماء رحمهم الله تعالى الذين يريدوا أن يجرحوا يتثبتوا تثبتا عظيما حتى يتكلموا على عالم أو على أي شخص، بخلاف طويلبة العلم الذين هم على جرأة عظيمة في الكلام على أهل العلم، سواء كان هؤلاء العلماء صغار أو كبار، تجد جرأة عظيمة لأجل شبه يسيرة وقعت في نفوسهم، والله سبحانه وتعالى يتولى هؤلاء بما في قلوبهم، لأنه سيسألهم عن ذلك، أليس كذلك؟ فالمسألة ليست بالهينة، فحذاري حذاري من الاستعجال، واتركوا هذه المسألة لمن كان هو أهل لهذه المسائل من أهل العلم. نعم.
قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول
الله: نعم، هنا هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون بأنه منافق. لماذا؟ قالوا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. يا رسول الله، هذا هو الأمر الذي عندنا، أننا نرى أنه ينصح للمنافقين ويساير المنافقين، هذا دليل على أنه منهم، هذا هو الأمر الذي دعاهم إلى تلك المقولة. فقال صلى الله عليه وسلم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
نعم، فهذه المسألة كما قلت لكم مسألة مهمة، وهي مسألة الكلام على أهل العلم، كما سبق أن بينت لكم هذه المسألة مرارا وتكرارا. فإننا نعرف الرجال بالحق لا نعرف الحق بالرجال، لابد أن تثبتوا هذه القاعدة في عقولكم وفي قلوبكم. نعرف الرجال بالحق، وضح لكم؟ فإن كان هذا الرجل أتى بالحق فهو المحق وهو أحق أن يتبع. أما لا نعرف الحق بالرجال أبدا، وضح لكم؟ هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، ولا يعني ذلك أننا نسكت عن المخالفين أبدا، لكن يعني ذلك أننا نتثبت من الكلام على المخالف، ولا بد من بيان الحق، ولا بد أن نبين بأن المخالف هذا قد خالف المنهج الحق، ويبين ما وقع فيه من أخطاء، عرفتم؟ لأننا نميع ونترك الأمر هكذا كل يتكلم ويخالف الشرع ويخالف منهج السلف أبدا، لابد من بيان الحق. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قد أجاد وأكثر من ذلك في الردود على أهل البدع والضالين المخرفين، ولم يترك لهم مجار رحمه الله تعالى، ولكن تجد أن كلامه مبني على علم قائم على أدلة نقلية وعقلية، على أدلة سمعية وعلى أدلة عقلية. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف هل هذا الرجل على حق أو على باطل، عليه أن يجعل هذا الرجل في منظار الشرع فينظر هل هو وافق الحق أو لم يوافق. وهذا لا يستطيعه طالب العلم الصغير إلا بعد أن يتمكن ويطلب هذا العلم الشرعي، فإنه بعد ذلك سيعرف الحق بكل يسر وسهولة. أما إذا لم يطلب العلم، بالله عليه كيف يستطيع أن يعرف الحق؟ لن يستطيع أن يعرف الحق، لن يستطيع أن يعرف الحق أبدا، أليس كذلك؟ نعم.
وين وصلنا؟ إيه اقرأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه التفرق في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقرها.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى قال أيضا مما يؤخذ من الحديث، قد أخذنا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، قال: وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
ويستفاد منه أنه من دعي من الصالحين يتبرك بأنه يجيب إذا أمن الفتنة.
نعم، يقول: وأيضا مما يؤخذ من هذا الحديث ماذا؟ قال: إن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة. وهذا قول في غاية البطلان، هذا القول في غاية الخطأ والبطلان كما سنبين. قال الشيخ رحمه الله في الهامش:
هذا فيه نظر، والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة.
نعم، هذا هو الحق، التبرك إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل له خاصية لم تكن لغيره من البشر، ولهذا التبرك لا يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتبرك الإنسان بغير النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة. قال: وغيره لا يقاس عليه أبدا، وسأبين لكم هذا إن شاء الله. قال:
ما بينهما من الفرق العظيم، ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع بعض الناس، نسأل الله العافية.
نسأل الله العفو والعافية. قلت: ولا شك أن قياس الصالحين والعلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مردود باطل. تبرك بالعلماء والصالحين يعني التبرك بذواتهم البحث، واضح؟ لا نقصد أنه يسأل الصالحين الدعاء، هذا أمر آخر. البحث أنه يتبرك بذوات هؤلاء الأشخاص ويتمسح بهم، سواء كان من الأحياء أو من الأموات. قلت: ولا شك أن قياس الصالحين والعلماء على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مردود باطل، لأنه لا توجد علة جامعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء والصالحين الذين قالوا بالقياس. أليس أركان القياس أو أليست أركان القياس أربعة؟ ما هي؟ أصل وفرع وعلة وحكم، حتى في العقيدة الأصول من جهة تطبيق ما يريدون أن يستدلون به. فنقول لهم: أنتم جعلتم الأصل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والفرع العلماء والصالحين. ما العلة الجامعة بينهما حتى تقيسوا هؤلاء أو تقيسوا هذا الفرع بالأصل ثم تصدر الحكم وهو جواز التبرك؟ ما هي العلة؟ لا شك أن هذه العلة ما هي؟ الصلاح. فهذا قول باطل، سأبين لكم لماذا سنبطل هذه العلة. قلنا: فإن قالوا الصلاح فسنبين لكم إن شاء الله الجواب على هذا. لا شك أنهم سيقولوا علة الصلاح، ولهذا ألحقنا العلماء والصالحين ولم نلحق غيرهم. لا شك أن هذا القياس باطل مردود عند الأصوليين. نقول: وغيره من العلماء والصالحين في هذه المسألة، حيث إن التبرك به صلى الله عليه وسلم كان من أجل نبوته. هذه هي العلة. هل العلة متعدية هنا؟ هذه العلة قاصرة كما يقول الأصوليون. فرق بين العلة المتعدية وفرق بين العلة القاصرة. فالعلة القاصرة لا يقاس عليها أبدا لأنها قاصرة، كيف تقيس عليها؟ وتلك العلة متعدية فهي تتعدى إلى غيرها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما تبرك به الصحابة وأجاز وأباح وشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرك به أولئك وفازوا ورب الكعبة إنما لأجل نبوته، أليس كذلك؟ فهنا هذه العلة هل توجد في الفرع؟ هل الصالحون والعلماء هم أنبياء؟ أبدا، أليس كذلك؟ فنقول كان من أجل نبوته لا من أجل صلاحه وعلمه فقط. لابد أن تجتمع جميع هذه الأمور، لا من أجل صلاحه وعلمه فقط. وهذه العلة غير موجودة في غيره، يعني في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه لا يصح القياس لتخلف العلة في الفرع، لتخلف العلة في الفرع، والعلة ركن من أركان القياس، أليس كذلك؟ العلة ركن من أركان القياس. فلما تفرع، لما لم تلحق هذه العلة أو تدخل هذه العلة في الفرع ولم تأتي في الفرع، دلنا ذلك على أن العلة هذه قاصرة ولا توجد في الفرع، إذن لا يصح القياس لأنه لابد من العلة. قلنا لتخلف العلة في الفرع، والعلة ركن من أركان القياس. يؤيده ثانيا أنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك مع أبي بكر وهو خير هذه الأمة وأصلحها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أليس أبو بكر من أعلم الأمة ومن أصلح الأمة؟ هل فعلوا معه ذلك؟ إذن دلنا أن العلة ليست علة الصلاح وعلة العلم، العلة هي علة النبوة، لأن لو كانت العلة علة الصلاح لفعلوا ذلك مع من؟ مع أبي بكر، لأنه أفضل هذه الأمة وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيما ثنى، أليس كذلك؟ قلنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فعلوا ذلك مع عمر ومن عمر أيضا في الصلاح والتقوى، ولا مع الباقين المبشرين بالجنة، ما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا لصلاحهم، أليس كذلك؟ ورغم ذلك هل ثبت عن أحد من السلف أنه تبرك بهؤلاء؟ أبدا. من قال ثبت يقال له أنت الآن تريد أن تثبت حكم، وإثبات الحكم لا بد له من دليل وإلا لا يقبل، وضح لكم؟ قلنا ولا مع الباقين المبشرين بالجنة، فدل ذلك على أن التبرك به صلى الله عليه وسلم خاص به لأجل نبوته، لأجل نبوته. ولو كان هذا الفعل خير، ولو كان هذا الفعل خيرا لسبقونا إليه، أليس كذلك؟ لسبقونا إليه، فصار هذا إجماعا سكوتيا منهم رضي الله عنهم، وهو حجة، وهو حجة، أليس كذلك؟ صار هذا إجماع سكوتي. قد يقول قائل عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، نقول هذا الكلام مستقيم لو كان هذا الأمر من الأمور التي لا تستدعي الدواعي أن ينقل، لكن هذا من الأمور التي تستدعي الدواعي أن ينقل، لأنه نقل في النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من الأمور التي تستدعي يعني النقل أن ينقل أو الدواعي أن ينقل لنقل إلينا، أليس كذلك؟ فلما لم ينقل دلنا ذلك على أنه لم يقع، وإلا لقال كل إنسان ما يريد أن يقول بمجرد أنه لم يقع، إذن دل ذلك على الجواز، وهذا قول في غاية البطلان والفساد، أليس كذلك؟ يؤيده ثالثا أن التبرك بالصالحين ذريعة ووسيلة إلى الشرك، أليس كذلك؟ التبرك بالصالحين ذريعة ووسيلة إلى الشرك، وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. الوسائل لها أحكام الغايات، واضح؟ الوسائل لها أحكام الغايات، فهذه وسيلة تؤدي إلى غاية محرمة وهي الشرك، إذن صارت الوسيلة حرام، كما بينت لكم هذا في أصول الفقه. وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. قد يقول قائل ما يدرك أنها وسيلة إلى الشرك، فلهذا قلت وقلنا وسيلة إلى الشرك، حيث إن إبليس توصل إلى إدخال الشرك على بني آدم بهذه الوسيلة، لأن الأصنام التي صنعت في أول الأمر هل صنعت للعبادة؟ أبدا، لم تصنع للعبادة، لم تصنع للعبادة، وإنما صنعت للتذكير بهؤلاء الصالحين. كلكم يعرف هذه القصة، ود ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون كما قال ابن عباس، لكن صنعوا لهم هذه التماثيل حتى ماذا؟ يتذكرون هؤلاء، حتى يتذكروا هؤلاء ويزدادوا في العمل الصالح. قلنا ثم وصل بهم الأمر، ثم وصل بهم الأمر إلى عبادتها، أصبحت وسيلة وذريعة، أليس كذلك؟ فالإسلام جاء لقطع جميع الوسائل الموصلة إلى الشرك، والتبرك بهؤلاء لا شك أنه مفضي إلى الشرك. يؤيده رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أليس كذلك؟ لا يضره التبرك، لو تبرك به من تبرك هل يضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لأنه معصوم، ولا يغيره، ولا يخشى عليه من هذا التبرك صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لا يخشى عليه. أما غيره من العلماء والصالحين قد يغتر بهذا، أليس كذلك؟ قد يغتر بهذا فيظن أن التبرك به يضر وينفع، لما يتبرك بوضوئه مثلا يقول ما شاء الله وضوئي إذن نفع وضر، فيغتر، أليس كذلك؟ فكان وسيلة أيضا إلى الوقوع بالشرك أو المحرم بمن؟ من المتبرك به، ليس الآن المتبرك، الآن المتبرك به الذي هو العالم والصالح نخشى عليه أيضا أن يقع في الشرك وأن يقع في المحرم بسبب ماذا؟ بسبب هذا التبرك فيفضي أيضا إلى أمر محرم، فلا بد نقطع هذا الطريق. وضح لكم؟ ولهذا كان القول الحق الذي عليه أهل السنة أن التبرك بالصالحين والعلماء لا يجوز. واضح؟ لا يجوز، أي التبرك بذواتهم وبمائهم وبشعرهم، إنما ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي تسأل عالم أن يدعو لك فهذا قد وردت فيه الأدلة كما تعلمون، وهذا من باب الأمور الأخرى وهي التوسل بالدعاء بدعاء الصالحين وغير هذه الأمور، فهذه أمور لا دخل لها فيما نحن ب أو في صدده. نعم، وضحت لكم المسألة؟ إذن لا يجوز التبرك بمن؟ بالعلماء والصالحين، هذا هو القول الحق. نعم، فقول الحافظ رحمه الله بأن هذا فيه كذلك، نقول هذا القول في غاية البعد عن الصواب، وإن صدر من هذا الإمام الجبل. نعم،
ويحتمل أن يكون عثمان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع.
نعم، يقول ويحتمل أن عثمان لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته لم يكن بذلك التبرك به صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يعلم أين جهة القبلة الصحيحة بالقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى إلى هذه الجهة علم عتبان أن هذه الجهة هي جهة القبلة، فليعلم في بيته أن جهة القبلة هنا. وضح لكم؟ يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته من أجل ذلك، قال هذا محتمل. نعم،
وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول.
نعم، وفيه إجابة الفاضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة المفضول وهو عتبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مشاغله ورغم اهتمامه بشؤون أمته صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك كان يجيب هؤلاء الناس لما يجد الفرصة في إجابة هؤلاء. وهكذا ينبغي للعلماء، متى استطاع العالم أن يلبي الدعوة أجاب إن كان يوجد عنده من الوقت والسعة. نعم،
والتبرك بالمشيئة والوفاء،
التبرك بالمشيئة في قوله إن شاء الله، لما قال سآتي أو سأفعل إن شاء الله، عرفتم؟ قال
والوفاء بالوعد واستصحاب الزمان.
نعم، والوفاء بالوعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفى بوعده، وهذا معلوم منه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخلف الوعد في حياته السلام. نعم،
واستصحاب الزهر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك.
نعم، أيضا يجوز للزائر أن يأتي بأصحابه، لكن بشرط إذا علم أن هذا المستدعي لا يؤذيه ولا يكره ذلك، فإن علم أن ذلك يؤذيه أو أنه يكره ذلك فإنه لا يأتي بهم لأنه هو المدعو. وضح لكم؟ قال
والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور.
نعم، يستأذن، قد يقول قال هو طلب منه الحضور. نعم، وطلب منه أن يحضر إلى هذه الدار، لكن هذه الدار فيها عورات، فلا يقول والله أنا طلب مني أدخل إلى بيتي هذا الداعي من غير أن ماذا؟ من غير أن استأذن أبدا، لا بد من الاستئذان لأن البيوت عورات.
وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته.
نعم، لا يستلزم وقفيته. ما معنى وقفيه؟ أن يجعل وقف، يعني إذا اتخذ مكان للصلاة في البيت يصلي فيه لا يقال بأن هذا خلاص أصبح وقف، لا يجوز أن يباع ولا يشترى ولا 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 إلى آخره أبدا، لا يلزم من ذلك ذلك. نعم،
ولو أطلق عليه اسم المسجد.
ولو أطلق عليه اسم المسجد، لأن المراد بالمسجد كما قلت لكم هو موضع السجود، وهو من باب إطلاق ماذا؟ الكل وإرادة الجزء. نعم،
وفيه اجتماع
أهل
المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به.
نعم، قال وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه، يعني إذا جاء عالم في منزل من المنازل فينبغي لطلاب العلم أن يهرعوا وأن يذهبوا إلى هذا العالم حتى يستفيدوا من علمه، وهكذا كان يفعل الصحابة لما يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مجلس ذهبوا إليه. وهكذا كان السلف بعده صلى الله عليه وسلم على ذلك تربوا، فإنهم كانوا يغشوا حلقة الذكر والعلم، فكانوا لا يفوتوا تلك المجالس حتى يستفيدوا أولا من الأجور العظيمة التي في هذه المجالس، ثم بعد ذلك يحصلوا على هذا العلم العظيم الذي يرفع من قدرهم ومنزلتهم في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحافظ على مجالس العلم وعلى مجالس الذكر حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على يقين، ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب على ذلك الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، يعني لابد أن يتعلم الإنسان حتى يعمل على بصيرة، لا يكون كالنصارى الذين يعبدون الله على ماذا؟ على جهل. واضح لكم؟ بل عليه أن يعبد الله على علم وبصيرة حتى يسير على طريق الأنبياء، لأن هذا هو الطريق الحق الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه. قال ويتبرك به، وهذا الكلام قد سبق الكلام عليه، هذا الكلام لا شك في بطلانه. نعم.
والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة.
نعم. قال والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة، يعني إذا كان في مجلس هذا العالم ثم قالوا يا شيخ فلان إن فلان من الناس يقول كذا وكذا وكذا، ونحن نعلم بأن هذا مخالف للدين ويفتي بجواز كذا وكذا وكذا وهذه محرمات، فما قولكم فيه؟ فهذا لا يعد غيبة. واضح لكم؟ لا يعد ذلك غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك من الغيبة في شيء لقال لهم في نفس المجلس لا تتكلموا أبدا في الناس بأي حال من الأحوال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قولهم بأنه منافق. واضح لكم؟ فهذا يجوز، لكن ليس على سبيل التنقص وعلى سبيل الأمور الأخرى، لا، على سبيل بيان الحق والتحذير من هذا الشخص الذي علمنا بأنه قد خالف الجادة. نعم.
وأن على الإمام أن يتثبت بذلك.
نعم، هذا الذي ينبغي على العالم، أنه إذا قالوا له فلان فيه وفيه ما يقول والله هو كذا وكذا وكذا في نفس المجلس، يقول من أين علمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل قال نعم منافق؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا القول، قالوا له نراه كذا وكذا مع المنافقين، قال ألم يقل لا إله إلا الله؟ يعني تثبتوا مما تقولون، لا تحكموا على الأشخاص هكذا. فهنا ينبغي على العالم أنه إذا سئل عن شخص لا يسارع في الحكم عليه، بل عليه أن يتثبت لعله له عذر، لعله له عذر لا نعلمه، فلا بد أولا أن نرى هذه الأمور التي حكيت عنه ما هي المخالفة التي خالف بها، هل هي مخالفة جسيمة أو هي مخالفة صغيرة قد يعذر صاحبها، فإن كان يعذر نقول اصبروا يا إخوان فإننا نكلمه في هذه المسألة فنرى ماذا يريد، ربما أخطأ في هذه المسألة ولم يرد ذلك، فإن أبى بعد ذلك يحذر ويبين بأن هذا الرجل فيه وفيه، وإلا في أول مجلس يسأل وهو لا يدري من فلان مثلا، ما تقول في فلان وهو لا يعلم من هو فلان، لا يجوز له أن يحكم على الناس، لأنه كما حكم اليوم سيحكم عليه، أليس كذلك؟ فعليه أن يتثبت أولا ويقول كلمة الحق ولا يبالي بالناس، لأن الذي سيسأله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى، فماذا سيكون الجواب؟ سيقول يا رب والله نقلوا لي فلان وفلان، وهل هؤلاء ثقات أصلا؟ وهل علمنا من هؤلاء الذين نقلوا؟ لابد من التثبت في الكلام على الناس، فإن علمنا بأن الرجل قد تكلم هذا الكلام الباطل من أشرطته مثلا وفي كتبه ولم نجد له مخرج، بعد ذلك لابد أن نحذر من هذه الكتب والأشرطة ونبين لهذا الشخص أنك على خطأ وعلى خطر عظيم، فارجع عن قولك، فإن رجع فبها ونعمة، وإلا بعد ذلك يحذر من هذا الشخص لأنه داعي إلى ضلالة. هذا هو التفصيل الحق في هذه المسألة. نعم.
ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل.
نعم، يحمل فيه الأمر على الوجه الجميل الحسن، لعله أراد ذلك، لعله أراد كذا، لعله، فإن لم نجد له مخرج لا شك أنه رغم هذه المخارج التي نبحث له عنها، لكن لا يعني ذلك أننا نجوز أنهم يأخذوا هذا الباطل أبدا، يحذروا من باطله ويبين له بأن كلامك هذا فيه وفيه، ثم ذلك بعد ذلك إن أبى يحذر منه. ولهذا ينبغي أن تكون هذه المسألة لمن هو أهل لذلك، وأن لا يستعجل في الحكم على الناس حتى لا يندم بعد ذلك. نعم.
وفيه افتقاد من رافع الجماعة بلا عذر.
نعم، وفيه افتقاد. ما معنى افتقاد؟ يعني افتقد الصحابة بعضهم بعض، فلان لم يحضر، فهذا ليس بعيب بل هو أمر محمود، وهو يدل على حبهم لبعضهم بعضا. فمثلا نحن في المجلس، لماذا لم يحضر فلان اليوم الدرس؟ يا أخوان اسألوا عنه، ربما يكون مريض، ربما به كذا وكذا وكذا، فهذا أمر محمود وأمر مطلوب، وهكذا ينبغي لطلبة العلم إذا غاب أخوهم أن يسألوا عنه، ما سبب غيابه؟ لعله مريض، لعله بحاجة إلى أمر، أليس كذلك؟ ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما كان يحضر المجلس فغاب عن مجلس من المجالس، فاستنكر ذلك بعض إخوانه وأحبابه، فقالوا ما لهذا الإمام لم يأتي لهذا المجلس وهو كان يطلب العلم، فقالوا هيا بنا إلى بيته، فأتوا به فإذا به رضي الله عنه ورحمه الله لا يجد ما يلبسه حتى يذهب إلى هذا الدرس، لا يجد ما يستر به عورته، وكان يكلمهم من خلف الباب ويقول لهم بي كذا وكذا، حتى اشتروا له أو أوجدوا له تلك الملابس ثم ذهب معهم في طلب العلم. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يسألوا عن إخوانهم، ربما به حاجة، ربما به مرض، ربما ليس هو في واد والآخرون في واد آخر، وإلا أين المحبة في الله وأين التقارب والتحاب في الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن بالأعمال؟ ليس الحب فقط بمجرد الأقوال، بل الحب في الله سبحانه وتعالى هو بالثمار، أن تثمر ثمرة هذه الحب بأن تترجم عمليا بينك وبين إخوانك من طلبة العلم، عرفتم؟ لأنك تحسد هذا الأخ أو إلى آخره. نعم.
وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد.
نعم، لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد كالمنافقين. المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل هذه من القلب؟ أبدا، ما اعتقد بها. ولهذا هل ينفع؟ أبدا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أليس كذلك؟ إذن لا بد من أن ترسخ هذه الكلمة في القلب قبل أن ترسخ في الجوارح، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب.